وقال: إن كنت ترى في هذه المدينة قبل عام 1360 بيتا خرج عن هذا النظام. وجد هامش يقول: يجد القارئ في آخر الكتاب مجموعة من صور القصور في عصور مختلفة تكون لديه فكرة عن تطور العمران وطراز البناء القديم. اتساع المدينة وإزالة سورها. كانت مدينة الرياض محاطة بسور مبني من الطين واللبن أقامه الملك عبد العزيز بعد استيلائه عليها في شهر شوال وذي القادة سنة 1318، واستغرقت مدة بنائه 40 يوما، وفيه أبواب المدينة في جوانبها وجهاتها. فمن الشرق باب الثميري نسبة إلى رجل من أهل حرملاء قتل عند هذا الباب في عهد قيام الدولة السعودية في دورها الأول. والباب الشمالي يدعى باب آل سويلم، منسوب إلى أسرة معروفة بهذا الاسم من أشهر أسر المدينة وأعرقها لسكنها جوار هذا الباب. والباب الجنوبي يدعى باب دخنة لمجاورته لبئر تعرف بهذا الاسم كان يستقى منها ماء الشرب. والباب الغربي يدعى باب المذبح لكون الجزارين والقصابين يذبحون الإبل والبقر والغنم خارجه ثم ينقلون الذبائح إلى داخل البلدة. والباب الجنوبي الغربي يدعى باب الشميسي لاتصاله بمحلة من المحلات خارج المدينة تدعى بهذا الاسم. ويسمي أهل هذه البلدة الباب دروازة تأثرا باللغة الفارسية لكثرة اتصال هذه المدينة ببلاد فارس للمتاجرة. وفي منتصف هذا القرن بدأ العمران في الرياض خارج سورها بسبب ازدياد السكان وتطور الحياة فيها، فأنشئ قصر المربع في الجهة الشمالية ودعي بهذا الاسم لإحاطته بأبراج مربعة الشكل، وقد بني باللبن والطين، واتخذه الإمام المغفور له عبد العزيز آل سعود مقرا لسكناه هو وحرمه. وبقي القصر القديم الذي شيد في عهده مخصصا لاستقبال الوافدين والضيوف. واتخذ مماليك الإمام عبد العزيز في الجهة الشرقية من المدينة محلة خاصة بهم عرفت فيما بعد باسم حلة العبيد. وجاورهم من الشمال ومن الشرق أناس جلهم من أهل القصيم، فصارت محلتهم تدعى حلة القصمان. ثم توسع البناء والعمران في كل ناحية من نواحي المدينة ولا سيما الجهتين الغربية والشرقية ثم الشمالية فيما بعد، إلا أن طراز البناء ووضع الشوارع مكث على حالته القديمة رغم تأسيس إدارة للبلدية تعنى بنظافة البلدة وتنظيمها، وذلك في سنة 1352. وفي عام 1370 أزيل السور الذي كان محيطا بالمدينة نظرا لاتساعها وبناء محلات جديدة خارجة. وفي عام 1373 الهجري أنشئت أمانة مدينة الرياض، وأسندت رئاستها إلى رجل حازم من الأسرة السعودية الكريمة هو الأمير فهد الفيصل. فقامت في المدينة حركة عمرانية عظيمة شملت جميع المرافق العامة، وخططت مدينة الرياض تخطيطا جديدا بشق الشوارع الواسعة وإقامة الميادين الفسيحة وتجمير المدينة بالحدائق وتشجير شوارعها وميادينها وجر المياه العذبة وإدخالها في بيوتها. وهنا يوجد هامش يقول: ثم في سنة 1384 عين مجلس بلدي يشرف على تنظيم المدينة وإصلاحتها مع أمانة مدينة الرياض التي أسندت رئاستها في منتصف عام 1386 إلى شاب مثقف من الأسرة السعودية الكريمة هو الأستاذ عبد العزيز آل حنيان. انتهى الهامش. دخول وسائل الحضارة إلى المدينة. ومنذ هذا العهد دخلت المدينة في طور جديد من أطوار العمران حتى أصبحت تضارع كبريات المدن في كثير من مظاهر الحضارة، فوسعت شوارعها وأميرت بالكهرباء وتعهدت بالتنظيف والتنسيق، وانتشرت في المدينة المقاهي وأنشئت فيها الفنادق، وازدهرت حركة العمران فيها، وخاصة بعد انتقال وزارات الدولة ودوائرها الرسمية منذ 10 سنوات إليها. الماء في الرياض. كانت مدينة الرياض إلى عام 1371 الهجري تعول في ماء الشرب على الآبار الواقعة داخل البلدة، ولم تكن المياه فيها متوفرة وكافية كل وقت، فقامت الحكومة في عام 1371 بجر المياه من مكان غرب البلدة في الوادي المعروف قديما بالعرض وحديثا باسم الباطن، ومن مكان آخر يدعى السويدي يبعد عن المدينة 5 أكيال أي كيلومترات، غير أن كمية ذلك الماء أصبحت غير كافية لما تتطلبه حاجة هذه المدينة التي أصبحت تتوسع وتزداد بشكل مدهش، فجرى مد الماء من مكان يقع جنوب الوادي ويدعى الحائر ومن مسافة تقارب 20 كيلومترا، ثم حفرت آبار متعددة في نواحي المدينة بأعماق منخفضة جدا، وركبت فوقها مضخات، وأصبحت هذه الآبار روافد للمياه التي تصل من الوادي من غربه وجنوبه. الكهرباء. وقد أنشأت الحكومة منذ 10 عاما محطة لتوليد الكهرباء في محلة الشميسي لإنارة المباني والقصور الحكومية، كما أنارت قسما كبيرا من منازل الأهالي من الأمراء والموظفين وغيرهم. ونظرا لعدم كفايتها، فقد تم تأسيس شركة مساهمة تتولى مشروع إنشاء محطة كهربائية تفي بحاجة المدينة، وفعلا تمت إنارة المدينة وتزويدها بالكهرباء من قبل شركة الكهرباء الوطنية في سنة 1374 الهجرية. الصحة. في عام 1374 الهجري أنشأ أول مستشفى في هذه المدينة في محلة القري، وبعد فترة طويلة من الزمن أنشأت مستشفيات أخرى، منها المستشفى العسكري ومستشفى الشميسي ومستشفى الملك عبد العزيز والمستشفى المركزي. وسائل العلم والثقافة. التعليم. كانت مدينة الرياض موئل القاصدين من مختلف البلدان لتلقي العقيدة السلفية على علمائها، ورثة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منذ أن أصبحت قاعدة للحكم من عهد الإمام فيصل إلى عهدنا الحاضر، وكان ملوكها يغدقون على طلبة العلم كثيرا من الفضل، فيقررون لهم من المرتبات الشهرية ما يقوم بحاجتهم، فكان طلاب العلم يأتون من جميع أنحاء المملكة للدراسة والتحصيل، ثم يعودون إلى بلادهم بعد الارتواء من مناهل العلم الديني على يد علمائها، حتى قل أن تجد في بلاد نجد عالما أو قاضيا لم يتلقى علومه في الرياض على آل الشيخ وغيرهم من العلماء. وكان في المدينة عدد من الكتاتيب لتعليم مبادئ القراءة والكتابة، وتهتم بتحفيظ القرآن قبل كل شيء ولا تعنى بغيره. المدارس الحديثة. أما المدارس الحديثة فإن عهد هذه المدينة بها يبتدئ من عام 1350 الهجري، حيث أمر الملك عبد العزيز رحمه الله بفتح مدرسة لأبنائه في مكان مجاور لمجلسه في قصر الحكم في الديرة. تولى إدارتها فضيلة الأستاذ السيد أحمد العربي، ثم فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله الخياط. وفي سنة 1360 أنشأ الأمير منصور ابن الملك عبد العزيز رحمهما الله تعالى حينما كان أميرا للقصور الملكية أول مدرسة عامة منظمة. ثم في سنة 1368 قامت مديرية المعارف العامة بفتح مدرستين ابتدائيتين، وما زال عدد المدارس الابتدائية يزداد حتى أوجدت في كل محلة مدرسة. تنظيم التعليم الديني. وفي سنة 1370 الهجرية أنشأت أول مدرسة ثانوية في الرياض. وبعد افتتاح المدارس الحديثة في البلاد أصبح التعليم الديني بحاجة إلى التنظيم، فأمر المغفور له الملك عبد العزيز بفتح معهد يعنى بهذه الناحية ويكون وسيلة لتطوير هذا النوع من التعليم بإشراف الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وقد تم فتح ذلك المعهد في سنة 1371، ثم فتحت له فروع أخرى في بعض مدن المملكة، وألحق به كليتان، إحداهما كلية العلوم الشرعية والأخرى كلية اللغة العربية. الجامعة والكلية الحربية. وفي سنة 1374 افتتحت كلية عبد العزيز العسكرية تابعة لوزارة الدفاع والطيران. وفي عام 1377 افتتحت أول جامعة في المملكة في مدينة الرياض، ثم انتشرت المدارس ومعاهد العلم في هذه المدينة. المكتبات. أما المكتبات فإن العادة التي صار عليها حكام نجد أن العالم إذا توفي أحضرت كتبه إلى الرياض ليطلع عليها العلماء، ولأن طلبة العلم الذين يدركون قيمة الكتب أكثرهم في هذه المدينة، ولهذا اجتمع لدى العلماء عدد كبير من الكتب، فأصبح لدى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ مكتبة غنية بنوادر المخطوطات، ومثلها مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، إلا أنها أضخم منها وأكثر عددا، ومكتبة الشيخ حمد بن فارس، ومكتبة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وغيرهم من العلماء. ولكن عهد الرياض بالمكتبات العامة بدأ في سنة 1363 الهجرية، حيث أنشأ الأمير مساعد بن عبد الرحمن الفيصل أول مكتبة عامة في هذه المدينة، جمع لها مجموعة طيبة من الكتب، وخصص لها جانبا في بيته، وعين فيها موظفة، وأباح لكل زائر الانتفاع بها في المطالعة. وفي سنة 1373 افتتحت المكتبة السعودية تحت إشراف كبير العلماء ومفتي البلاد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مجاورة لمسجد فضيلته. ثم توالى فتح المكتبات. ففتحت أمانة مدينة الرياض مكتبة عامة ألحقت فيما بعد بوزارة المعارف، وفتحت الوزارة نفسها مكتبة عامة أخرى، وفتحت جامعة الرياض مكتبة تابعة لها. الطباعة والصحافة. يبتدئ تاريخ الطباعة في مدينة الرياض عام 1374 الهجري، فقد قام جماعة من أهل البلاد بتأسيس شركة دعوها شركة الطباعة والنشر الوطنية، قامت بإنشاء مطابع أطلق عليها اسم مطابع الرياض، وبدأ استعمال هذه المطابع في 26 من الشهر الثامن لعام 1374 الهجري، ثم استمر إنشاء المطابع بعد ذلك التاريخ. أما أول صحيفة أنشأت في مدينة الرياض فهي مجلة اليمامة التي صدر عددها الأول في شهر ذي الحجة سنة 1372 مطبوعا في مصر، ثم صارت تطبع في مكة ثم في لبنان، وفي عام 1374 طبعت في مطابع الرياض. ثم في غرة صفر من عام 1375 صدرت بشكل صحيفة أسبوعية في 8 صفحات، ولا تزال مستمرة في الصدور. وأصدرت وزارة المعارف مجلة المعرفة في رجب سنة 1379، وقبلها أصدرت الجامعة مجلتها باسم مجلة جامعة الملك سعود دورية ليس لصدورها زمن محدد. وفي شهر جماد الآخر عام 1379 صدر العدد الأول من جريدة القصيم. ثم صدرت مجلة الجزيرة في مطلع شهر ذي القعدة سنة 1379، وأصبحت جريدة في عام 1383 الهجري، فصدر عددها الأول في 20 من الشهر الثاني عام 1384، واستمر صدورها حتى الآن. وفي آخر عام 1379 صدرت مجلة راية الإسلام، ثم احتجبت هي ومجلة المعرفة وجريدة القصيم. وفي غرة المحرم سنة 1385 صدرت جريدة يومية تدعى الرياض في مدينة الرياض، وجريدة أسبوعية باسم الدعوة صدرت أيضا في مطلع هذا العام 1385. وفي شهر رجب عام 1386 صدر العدد الأول من مجلة العرب، وهي مجلة شهرية تعنى بتاريخ العرب وجغرافية بلادهم وبتراثهم الفكري بصورة عامة. نهاية البحث. تلك لمحات موجزة من تاريخ هذه المدينة، لعلها خلاصة ما يستطيع الباحث في تاريخها الوصول إليه في المصادر التاريخية التي لم تعنى العناية الكافية بتاريخ هذه الجزيرة كلها منذ أن غربت شمسها بانتقال الخلافة منها، حتى أذن الله لها أن ترى النور بقيام الدولة السعودية الكريمة في هذه البلاد، واتخاذ هذه المدينة قاعدة للحكم، فعاد إليها الخير واليمن. ملحق للكتاب عن الآثار الحميرية في بلاد نجد. تقدمت الإشارة إلى أن الملك الحميري حسان أبي كرب غزا اليمامة وأخضع قبيلة جبيس على ما ذكره المؤرخون من العرب وعلى ما جاء من الشعر العربي القديم. ويحسن أن نورد هنا بحثا عن العثور على كتابات حميرية في قلب نجد في وادي ماسل تؤيد ما ذكره المؤرخون المتقدمون من امتداد نفوذ ملوك حمير وخاصة أبي كرب إلى نجد وتشيد قلعة في تلك الجهة أثناء الحكم الحميري. أولا في مأسل الجمح في عالية نجد. ميت هامش يقول: خلاصة ترجمة مقال للشيخ عبدالله فلبي نشره في The Geographical Journal. انتهى الهامش. إن لمحة نلقيها على الخريطة ذات المقياس المليون شمالي 38 جنوبا ترينا فراغا طبوغرافيا تاما في الفسحة المتكونة فيما بين سكة السيارات الحالية من مكة إلى الرياض، وخط اتجاه سيري في الرحلة التي قمت بها من الرياض إلى الطائف، وعلى وجه التخصيص داخل مساحة من شبه معينة الشكل متوازي الأضلاع، وضم خط ممتد من الدوادمي مارا بالخفيفية ومراه على سكة السيارات، ويتجه جنوبا عبر الريف من هذه الأخيرة إلى دلقان والقويعية، ومنها لجهة الشمال الغربي رجوعا إلى الدوادمي. لقد انتهزت الفرصة فسافرت مارا بهذه المساحة من الأرض وتفحصت معالمها بدقة وتفصيل، وكنت أخبرت من قبل الأمير عبد الله بن عبد الرحمن عن وجود بعض النقوش السبائية على الصخور في موقع يدعى وادي ماسل. هامش يقول: ماسل أو مأسل ويضاف إلى الجمح فيقال ماسل الجمح، معروف قديما ورد في شعر امرئ القيس في معلقته: كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. انتهى الهامش. وهو على مسافة تتجاوز قليلا من 50 كيلا أي كيلو مترا إلى الجهة الجنوبية الشرقية من الدوادمي. وبعد مضي وقت قليل أعطاني نماذج من كلمات استنسخت من هذه النقوش من قبل شخص عربي أرسله الأمير خصيصا لهذا الغرض. إن الكلمات والأحرف القليلة التي استنسخها هذا العربي كانت غير كافية لإعطاء فكرة ما عن أهمية هذه الوثائق. وفي شهر يناير من عام 1950 قام الشيخ فؤاد حمزة وهو وزير دولة في الحكومة العربية السعودية، وكان يهتم ويعنى بالدراسات السبائية، بزيارة للموقع المذكور، وتمكن من فحص تلك النقوش عن كثب في محلها، كما أخذ نسخا ولو أنها غير مضبوطة تماما من أجزاء لتلك النقوش، ولكنها كافية للدلالة على عظم أهميتها سواء من الوجهة التاريخية أو من جهة المخطوطات والنقوش الأثرية. وحتى ذلك الوقت لم توجد أي نقوش ومخطوطات سبائية في محيط نجد، بينما المجموعة الوحيدة الأخرى من تلك المستندات المعروفة لدينا المتعلقة بداخل البلاد العرب أتت من قرية الفاو. يوجد هامش يقول: انظر وصفها في آخر هذا المقال. انتهى الهامش. جنوبي وادي الدواسر، حيث اكتشفت من قبل بعض علماء طبقات الأرض الذين يعملون في شركة الزيت العربية الأمريكية بالاشتراك معي أنا في عام 1948 أن قرية الفاو كانت على ما يظهر مركزا أماميا منعزلا للمدينة السبائية إلى شاطئ الخليج الشرقي، حيث وجد أيضا عدد كثير من النقوش والمخطوطات السبائية، ولكن لم يكن هنالك بين النقوش والمخطوطات واحدة ساعدت على كشف مادة تاريخية ذات مغزى، ولكنه كان واضحا من النسخ الجزئية الجانبية التي أرسلها إلي الشيخ فؤاد حمزة أن بعض ملوك سبأ الذين وجدوا في مستهل القرن الخامس والذين كانوا معروفين لدينا من النقوش التي وجدت في اليمن تغلغلوا في وسط بلاد العرب حتى إقليم الدوادم، وأصبح من الضروري الحصول على نسخ تامة ومضبوطة حقيقية من تلك المستندات الهامة. وفي شهر أيار من هذه السنة قطعت رحلتي بالسيارة إلى الرياض، وتوقفت في الدوادم لأزور وادي ماسل. لقد كان عبور الريف بين هاتين النقطتين صعبا جدا، لأن عدة وديان كانت تعترض السهل منحدرة من الريف الأكمى الكثير التلال إلى غربي الدوادم التي تمتد وتنساب جنوبا إلى ما وراء القويعية في مرتفعات العرض. هنا هامش يقول: يعرف قديما باسم عرب شمال نسبة لجبل يعرف الآن باسم أدني شمال، وقديما يعرف بأدني شمال لأن له رأسين. انتهى الهامش. والبئر الوحيدة التي عثرنا عليها في الطريق كانت بئر رغوة على بعد 12 كيلا أو كيلو مترا من الدوادم، بينما كانت وجهتنا العامة إلى الجنوب الشرقي عبر بقعة من المراعي الخصبة الجيدة التي كانت أحيتها وأنذرتها أمطار الشتاء الماضي السخية، وكانت آنئذ مليئة بالإبل التي كانت ترعى فيها. وإذا أخرجنا من حسابنا المدة التي قضيناها في التأملات الجغرافية كاستعمال البصمة وغيرها من الآلات، نكون قد أمضينا 3 ساعات جدية متواصلة في السيارة لنصل إلى وادي ماسل وإلى الكهف الكائن بجانبه. أما النقوش فكانت على حرف صخرة من الحجر الناري الأسود وعلى الضفة اليمنى من الكهف، بينما يقع مسقى أو غير المسيل الدائم على نحو كيلو متر من الوادي الضيق المحاط بالحجارة والصخور، بينما هناك قرية على مسافة جزئية منه لم أتمكن من زيارتها لضيق الوقت تدعى عروة ابن حميد. يوجد هامش يقول: عروة هو اسمها القديم، ومنذ نصف قرن تقريبا اتخذها جاه بن حميد من شيوخ قبيلة عتيبة هجرة له فنسبت إليه، وهي لا تعرف الآن إلا باسم عروة غير مضافة. انتهى الهامش. جنوبي مدخل وفم الوادي تقريبا يقع وادي ماسل في منطقة عشائر عتيبة، والكهف مستقر على صورة ووضع يسمحان للشمس خلال فصل الصيف أن تتخلله وتشع فيه بعد الظهيرة، ولذلك فإنه ليس بالإمكان أن يدخله أحد أو أن يستريح فيه إلا خلال ساعات الصباح، مع أنه يبقى في الظل كل النهار تقريبا أثناء فصل الشتاء. إن النقشين أي المخطوطين الرئيسيين، الأول مؤلف من 10 أسطر والثاني من 9 أسطر، منقوشان على وجه الحجر الناري الخشن المواجه تماما للجهة الشمالية من الكهف. ومن الواضح أن تساقط المياه وتقلبات الطقس التي أوجدت تشقق وتشظ الصخرة قد أحدث عطلا وأذى في المخطوطات المسجلة، ولكن بقي مع ذلك قسم منها كاف لإعطاء فكرة جيدة عن محتوياتها. وفي كلا المخطوطين كانت الكتابة متلاصقة مزدحمة ضمن الحيز والفسحات الموجودة، والكتابة الأكثر طولا كانت على الطرف الشمالي من وجه الصخرة، ويمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة رف أو إفريز مناسب موضوع على مسافة أقدام قليلة تحت الصخرة. أما الأخرى فإنها بالعكس كانت إلى يمين وإلى أعلى الأولى تماما، وهي لذلك صعبة المنام لوقوعها على بطن الصخرة الجاحظ والبارز الناتئ. ويظهر أن الذي خط هذه الأسطر استعمل سلما من الأسفل أو دل هو نفسه من الأعلى فيما يشبه مهدا أو سقالة المعمار.
من فضلك تابع بقية المادة.